لست أفنى فيك أفنينا، لم أسلم النفس للأحباب تتلفها، إلا لعلمي بأن الحب يحييها. وفاضت عينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا افتخرت الأمم بحضاراتها ورجالاتها، فإن لنا أكبر الفخر بحضارة الإسلام السابقة ورجالاته العظيمة. وأنا الآن في هذا الموقف سأحدثكم عن أزهر عصر من عصور الإسلام وحضارته الشامقة السامقة العظيمة، أنقلكم فيها إلى ذروة سلسلة أمجاد العرب، إلى الدور الذهبي، إلى الأيام التي كانت كلها أمجادا وعزا. أنا سأتحدث قليلا يعني عن مدينة شهدت من الترف والبذخ ما لا تشهد مثله مدينة أبدا، لا روما في الماضي ولا باريس اليوم ولا أمريكا ولا غيرها من هذه الدول التي يفتخر بها أهلها. هذه المدينة في ذلك الزمان كان فيها يعيش قرابة 2 مليونين من البشر قبل 1300 سنة من هذا التاريخ. وهذه المدينة كان فيها مظاهر العظمة والأبهة كما يقال، والقصور التي تفتن بصحونها وأبهائها وزخارفها ونقوشها وشرفاتها وقبابها، فيها فساتين جلب إليها غرائب الأشجار من كل مكان في الدنيا، وفيها 6000 حمام يغتسل فيها الناس، وفيها 20,000 مسجد، وفي نهرها 30,000 زورق تميس على صفحات الماء كل عشية، يكون في هذه الزوارق أشياء عجيبة، يكون فيها مدارس علم ومجالس طرب، ويكون فيها مخادع غرام مثلا، ويكون فيها خلوات تأمل، ويكون فيها نوادي تدارس الشعر مثلا وإلقائه. والمهم أن يكون فيها كل ما لا تتصور وما تتصور من هذه الأمور التي ذكرناها. في تلك المدينة أيضا كانت يبنى فيها مصانع تعمل الزجاج والورق، ويضرب فيها النقود، وتنسج أنواع النسيج، وفيها الاختراعات التي أدهشت أوروبا وأهل أوروبا. حاكم هذه المدينة مرة أهدى إلى حاكم أوروبا ساعة دقاقة تقرع فيها الأجراس، فخاف الأوروبيون وظنوا أن في الساعة جنيا يقرع أجراسها. انظروا، أوروبا الآن هي التي تحكمنا بهذه المعطيات والتكنولوجيا وغيرها، وكل ما جاءنا مترجما من هناك قبلنا على عين والرأس، حتى لو كان أصله إسلاميا مثلا لا نقبله إلا بعد أن يكون عليه طابع الترجمة. هذه المدينة كانت دنيا كاملة، يعني فيها الخير وفيها الشر، فيها العلم وفيها الفسوق، وفيها الدين وفيها اللهو والمجون، وفيها المحدثون والصالحون، وفيها الشعراء والمغنون، فيها المحصنات والعفيفات، وفيها المسافحات من الجواري، وفيها أفحش الغنى وأفقر الفقر، وفيها التجار وفيها الشطار، وفيها اللصوص وفيها الشحاذون، ولكل منهم عالم لا تدري به العوالم الأخرى. هذه المدينة كانت القوافل لا تنقطع عنها في ساعة من ليل أو نهار، تحمل إليها كل ذي علم وفن ونبوغ وكل ذات سحر وجمال وفتون، ويستقر فيها أحسن وأجمل ما تخرج الطبيعة من ثمراتها ونتاج العقول. اختصرت فيها الدنيا، فكان فيها أمم من كل جنس ولسان في الدنيا. هذه المدينة التي الآن شوقتكم إلى معرفتها هي بغداد، بغداد هارون الرشيد، بغداد ألف ليلة وليلة، بغداد التي صارت حلما من الأحلام ووحيا لكل أديب وشاعر، بغداد التي كانت سرة الدنيا وقصبة الأرض، وكانت أمل كل طامح في المجد، راغب في الغنى وهائم بالجمال، بغداد التي نرجو الله أن يردها إلينا ردا جميلا. بغداد يا بغداد، ما التفت المدى إلا وعندك تورق اللفتات، بغداد ما ابتسمت رؤى تاريخنا إلا وعندك تشرق البسمات، صوت المآذن فيك يرفعنا إلى قمم تشيدها لنا الصلوات. أشرفنا الآن على بغداد عام في قبل 1300 سنة من الآن، أشرفنا عليها في زمن من أحسن أزمنتها. دعونا ننظر ماذا في بغداد، ما هذه الحشود وما هذه البنود، ولماذا يصطف الجند على جنبتي الطريق، ما هذه الأعلام التي يرفعونها، وما هذه الأسود التي نراها تستقبلنا في الطريق، وما هذه النيران والمشاعر التي بأيدي الناس، ما هذا كله؟ لنتصور أنا وأنتم أننا قابلنا شيخا كبيرا في الطريق نسأله: ما هذا يا عم؟ قال: ألا تدري ما هذا؟ إنه وفد ملك الروم، قد صف له أمير المؤمنين على طريقه 180,000 شاب بثياب واحدة بهيئة واحدة، سيوفهم مشهرة، متسربلون بالحديد، فرش لهم 28,000 سجادة، وأقام لهم 40,000 ستارة من الديباج والحرير، وترى إذا حل الليل سلسلة من المصابيح العجيبة طولها 4 فراسخ، وصف لهم في مدخل القصر، قصر الخلد، قصر أمير المؤمنين الذي سنعرفه الآن، الوحوش المدربة من السباع والنمور لتحييهم. أما داخل هذا القصر فلا يستطيع أحد أن يصفه، إنه أيها الإخوة والأخوات هارون الرشيد، هارون المظلوم. الناس الآن لا يعرفون عنه إلا هذه المسلسلات الماجنة التي لا تصور ولا شيئا يسيرا حتى من سيرته رضي الله عنه وأرضاه ورحمه. هارون الذي كان يحكم وحده حكما واسعا، يعني ما يعادل 20 حكومة من حكومات اليوم. هارون الرشيد كان يستلقي على قفاه كما نعلم، ولأنه كان يحكم الدنيا ويقول للسحابة: أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك، أمطري في السودان، في مصر، أمطري في أي مكان، الخراج سيأتيني في بغداد، لأنها كلها دولته، كل تلك المساحة دولته. بغداد هذا سحاب المزن الحكمت يد الرشيد بعدل الله في الأمم، يقول: أن سكبت المزن سوف أرى منه الخراج ويأتيني بلا غرمي. الرشيد الذي كان دخل خزانته الخاصة 411 مليون دينار من الذهب في كل سنة في ذلك الزمان. الرشيد كان في الحقيقة صورة من عصره، صورة من بغداد التي فيها كل شيء، وله ما يعتري البشر من الهفوات غفر الله لنا وله، ولكن هناك جوانب في سيرته لا يعلمها أحد، ولذلك أحببت أن أتكلم عنه. الآن طبعا المستشرقون وأذنابهم ومن سار على سنتهم يحاولون جاهدين أن يشوهوا تاريخنا بكل ما أوتوا من قوة، فهم الآن عملوا المسلسلات من زمن طويل من أيام الستينيات، شوهوا بها صورة هذا الرجل. لماذا؟ لأنه أذل أوروبا وأهل أوروبا في فترة من الفترات، وكان هارون رضي الله عنه ورحمه مثالا لذلك الحاكم الشجاع الذي أرغمهم حتى جاءوا صاغرين أذلاء يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون. ولد هارون الرشيد رضي الله عنه في عام 148 للهجرة، وتولى الخلافة في عام 170 للهجرة، وتوفي عام 193 للهجرة، يعني مكث في الخلافة قرابة 23 سنة. كان عمره عندما مات كم تتصورون؟ كان عمره 45 سنة، يعني كان صغير في السن، كان 45 عاما، فرحمه الله رحمة واسعة. هارون هناك مواقف في حياته نريد أن نركز عليها. هارون رضي الله عنه كان يقبل النصيحة من كل أحد، وكان أحيانا قد يطلب النصيحة من العلماء، بل كان يتسلل في الليل ومعه أحد مثلا وزرائه، يريدون شيخا ينصحهم، يريدون عالما من العلماء، فإذا وجد عالما نصحه ثم نصحه فأعطاه المال فقبله، قال: ما شفى غليلي، أعطونا واحد ثاني. فيذهب حتى يأتي إلى رجل يعني يقسو عليه في العبارة ولا يقبل المال، قال: هذا هو الذي أنا أريد. على سبيل المثال كان هناك عالم من العلماء اسمه عبد العزيز أو عبد الله بن عبد العزيز العمري أو العمري، ينسب إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. عبد الله بن عبد العزيز ما كان يجامل أحدا في دين الله. وقف مرة على الصفا بمكة وقف على الصفا، والصفا طبعا نحن نعلم أن أيام زمان كان المسعى في بطن وادي، فمن الصفا إلى المروة ينزل الناس نزولا شديدا جدا، هذا الوادي كان يجري منه الماء، وإلى وقت قريب جدا يعني إلى بدايات حكم الملك عبد العزيز رحمه الله وما بعده كان هناك حتى الدكاكين، وكان المسافة بين الحرم وبين المسعى، وكان هناك السيارات تسلك يعني هذه الطريق الذي بين الحرم وبين المسعى في الصور التي قد ترونها في التلفاز أو في بعض الصور. المقصود أن الصفا كان مرتفعا جدا، كان من صعد عليه يرى الكعبة. فصعد عبد الله بن عبد العزيز العمري لمهمة واحدة، ما هي؟ صعد من أجل أن ينصح الخليفة، الخليفة الذي كان يحكم 20 دولة من حكومات اليوم، الآن سيستمع إلى بيان فيه شدة فوق الصفا، عجيب. وقف فقال له يا هارون، بهذه الطريقة، ما في أمير مؤمنين ولا يا هارون. فالتفت الأمير، أمير المؤمنين الخليفة، التفت من هذا الذي ينادي، فعرفه، عرف أن هذا عبد الله بن عبد العزيز العمري. قال انظر كم حول الكعبة، فنظر هارون فإذا الناس مئات الألوف حول الكعبة. قال هارون كثير. قال كل شخص منهم يوم القيامة سيسأل عن نفسه، أما أنت فستسأل يوم القيامة عن هؤلاء كلهم. فبكى هارون بكاء شديدا وفاضت عيناه حتى أتوه بالمناديل من أجل أن ينشف بها دموعه، حقيقة ليست مبالغة. وأطنب عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، أطنب في نصيحة هارون الرشيد، حتى كان يقول يا هارون إن الرجل ليسرف في ماله فيستحق الحجر عليه، فكيف بمن يسرف في أموال المسلمين كلهم؟ ثم تركه وانصرف، والرشيد يبكي بكاء مرا، لم يقل أنت ما قدرتني وأنت الآن اتخذ النصيحة مثلا بابا غير هذا، ولم هذه قصة وقعت في التاريخ، فأحببنا أن نعرف من هو هارون الرشيد. وجاء مرة شخص اسمه ابن السماك، كان عالم من العلماء، فقال يا أمير المؤمنين إنك تموت وحدك وتدخل القبر وحدك وتبعث منه وحدك، يا هارون احذر المقام بين يدي الله عز وجل والوقوف بين جنة أو نار حين تزل القدم ويقع الندم. فجعل هارون رضي الله عنه يبكي ويشتد بكاؤه ودموعه تتقافز من عينيه. هارون رضي الله عنه كان أحيانا كما ذكرنا يعني هو محتاج إلى طبيب نفسي حقيقة يحلل مواقفه، كما ذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، يعني محتاج إلى كتيبة علماء يحللون مواقف هارون، ما فعل بالبرامكة وبكاؤه الشديد وأحيانا انصرافه يعني إلى بناء القصور وما إلى ذلك، هو يعني أمره غريب. لكن هناك بعض المواقف العظيمة في حياته. مرة بنى قصرا فخما وأكثر فيه الطعام والشراب والملذات، ثم استدعى أبا العتاهية الشاعر المشهور من أجل أن يصف ما فيه هارون الرشيد وأتباعه من هذه السعادة، فقال أسمعنا، قال عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى إليك بما اشتهيت لدى الرواح إلى البكور، فإذا النفوس تحشرجت بزفير حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. طبعا هارون الآن رضي الله عنه عندما سمع هذا الكلام أخذ يبكي بكاء شديدا، وكلما قال له يعني أمر قال هيه يعني زدنا، فعاتبه بعض أتباع هارون قالوا الآن أمير المؤمنين دعاك لتسره فغممته، فقال هارون رضي الله عنه ورحمه دعوه فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا عمى، رآنا في عمى فكره أن يزيدنا عمى. الرشيد رضي الله عنه ورحمه كان أحسن الناس سيرة وأكثرهم غزوا وحجا، كان يحج عاما ويغزو عاما آخر، وكان ذا شجاعة بالغة كما نعلم، وكان من أحسن الملوك وأنبلهم. كان إذا حج، إذا ذهب إلى الحج يأخذ معه 100 من كبار العلماء والفقهاء وأبنائهم، يأخذهم على نفقة الخاصة، والسنة التي لا يحج فيها يذهب إلى الغزو يقوم بالنفقة على 300 عالم وفقيه سيذهبون إلى الحج، ينفق عليهم من كيسه الخاص حتى يرجعوا من حجهم، وكان يتصدق في كل يوم 100,000 درهم. وكان يروي الحديث متصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جده، لأن هارون الرشيد يعتبر من أولاد أبناء عبد الله بن العباس رضي الله عنهم، فكان يقول إذا خطب الناس على المنبر يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. كان رحمه الله كثيرا ما يجالس العلماء والوعاظ ويسمع منهم ويبكي بلا مبالغة أيضا حتى يبل الثرى بدموعه، وكان يعطي طلبة العلم راتبا قدره 4,000 في السنة. ما عرف زمان في كثرة طلاب العلم والعلماء مثل كثرتهم في زمن الرشيد هارون رحمه الله. انظروا، الولد في سن مبكرة كان يحفظ القرآن في زمن هارون الرشيد، كان يحفظ القرآن وهو ابن 8 سنين، ويحفظ الحديث ودواوين الشعر وهو ابن 11، ويناظر العلماء وهو ابن 15، يناظر ليس يستفتي، لا يناظر العلماء وهو ابن 15 سنة. 15 سنة الآن قد تجد أنه يتعبنا ويعني يدخل في فترة مراهقة، وتجد أن الأب والأم الآن يدخلون في صراع مرير معه. الآن في سن 15 سنة في زمن هارون الرشيد يكون عالما يناظر العلماء. دخل على الرشيد يوما أحد العلماء وهو رجل كفيف البصر أعمى اسمه أبو معاوية، يسمونه أبو معاوية الضرير، فوعظه فبكى هارون بكاء شديدا. هذه الجوانب التي أنا أريد أن أركز عليها، الجوانب الأخرى في حياة هارون الرشيد، كثرة البكاء عند سماع الموعظة. طبعا الآن لو أن رجل مثلا نصحني فبكيت واشتد بكائي، ثم قيل لي إن هذا الرجل مرة أخرى يعني بعد أسبوع أو أسبوعين هذا الرجل على الباب يريد أن يستأذن، سأقول لا لا لا، الله يستر علينا وعليه، خلاص هذا يكفي، إن بكانا قبل أسبوع ويكفي. لكن هارون الرشيد يختلف عن وضعنا، يختلف عن هذا الوضع. هارون رضي الله عنه عندما وعظه أبو معاوية الضرير وأطنب في ذلك الوعظ حتى أبكاه، بعد فترة من الزمن بعد أسبوع استأذن عليه فأذن له هارون الرشيد، قال ادخل تفضل، فدخل عنده وتناول الطعام مع هارون الرشيد. بالله ركزوا في هذه القصة التي سأقولها، قصة عجيبة جدا. عندما قام أبو معاوية الضرير بعد أن تناول الطعام، قام من أجل أن يغسل يديه، فوجئ برجل بجواره يصب عليه الماء على يديه الماء، وهارون الرشيد يتكلم مع أبي معاوية الضرير ويقول: يا أبا معاوية، أتعلم الآن من الذي يصب الماء على يديك؟ قال: لا لا أعلم. قال: يا أبا معاوية، إن الذي يصب الماء على يديك الآن هو أنا، يعني هارون الرشيد أعظم ملوك التاريخ وسيد ربع العالم وحاكم 20 دولة من دول اليوم، يصب الماء على يد أبي معاوية الضرير، أي شرف هذا؟ أتدرون ماذا قال هذا العالم؟ ما تحرك فيه شيء، وما اهتز فيه شعرة، وما رأى فيه إلا شيئا عاديا، قال له بلهجة هادئة: إنما أكرمت العلم يا أمير المؤمنين، إنما أكرمت العلم يا أمير المؤمنين. واستمر هارون في صب الماء على يدي ذلك العالم، فرحم الله تلك العظام، رحم الله تلك النفوس، لا نفوس يعني الخلفاء رضي الله عنهم ورحمهم، ولا نفوس تلك الكلمات الطيبة التي تخرج من أفواه العلماء. كان هارون رضي الله عنه عابدا يصلي في اليوم 100 ركعة نافلة، هكذا يقال، إلى أن مات. وكان يبغض أهل البدع ويبغض أهل الجدال. دخل عليه رجل مرة وبين يدي هارون الرشيد رجل مقطوع العنق وهارون يمسح السيف من الدم، فصعق الرجل، فقال هارون مباشرة: لا تعجب، فإن هذا يقول إن القرآن مخلوق ولهذا قتلناه. سبحان الله، جاء أولاده من بعده المعتصم والمأمون وفعلوا الأفاعيل وامتحنوا العلماء بهذه الفتنة التي كان أبوهم على العكس منهم تماما. طلب هارون رضي الله عنه مرة طلب من الطباخ أن يحضر له لحم جمل، لحم جزور. فطبعا تفاجأ الطباخ بهذا الطلب، ما كان عندهم في ذلك اليوم ما ذبحوا جملا، فكيف يتصرف؟ اعتذر، قال والله اليوم ما ذبحنا شيئا. بعد مدة من الزمان طويلة طلب هارون الرشيد في ذلك اليوم لحم جزور، اللي هو لحم إبل، لحم الجمال، فأحضر له لحم الجزور. فقبل أن يأكل قيل له: يا أمير المؤمنين، أتعلم كم كلفت هذه اللقمة من لحم الجزور؟ قال: 4 دراهم. يعني كم كيلو هي؟ 2 كيلو؟ 4 دراهم. قالوا له: بل 400,000 درهم. 400,000، يعني من أجل هكذا ملء الكف 400,000 درهم، يعني تغني بلد في ذلك الزمان. قال: كيف ذلك؟ فقيل له: إنك طلبت قبل مدة لحم جزور فلم نحضر لك طلبك، لأننا ما ذبحنا في ذلك اليوم، ومن يومها ونحن يوميا نذبح لحم جزور، ما طلبت أنت إلا اليوم، فكان مجموع ما ذبحناه من الإبل يساوي 400,000 درهم. فكيف تصرف هارون؟ قام من فوق الأكل ولم يأكل منه شيئا، وأخذ في البكاء الشديد ولا يكلم من حوله، وأخذ يتصدق على الفقراء وهو يبكي عامة يومه ذلك كله حتى أمسى. ودخل عليه أبو يوسف القاضي من العلماء الكبار فقال: ما شأنك يا أمير المؤمنين باكيا طيلة اليوم؟ قال: يا أبا يوسف، وقعت في أمر عظيم. قال: ما هو؟ فذكر له القصة. فقال أبو يوسف، انظروا إلى الفقه، قال: يا أمير المؤمنين، هل كان ما تذبحونه في كل يوم يفسد أم يأكله الناس؟ قال: بل كان يأكله الناس، لأن ما كان في شيء يسمرون، يعني مثلا يرمون في سلة المهملات أو أكرمكم الله في الزبالة أو غير ذلك. فقيل له عندما سأل: كان يأكله الناس؟ فقال: إذن، يقول أبو يوسف، إذن يا أمير المؤمنين أبشر بثواب الصدقة وما أنفقته من أموال في سبيل الله، وأبشر بأعظم من هذا، ما رزقك الله يا أمير المؤمنين في هذا اليوم من الخشية والخوف والدموع. قال: أبشر بهذا الأمر الذي رزقك الله من الخشية والخوف والدموع، وقد قال الله جل وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. عندها طبعا طابت نفس الخليفة وطلب الطعام، فكان غداؤه في ذلك اليوم عشاء. من المواقف أيضا التي ممكن أن نذكرها عرضا ذلك الموقف بين هارون وبين نقفور. طبعا كان يحكم بلاد الروم في تلك الآونة امرأة، وكانت تدفع الجزية لهارون الرشيد. فلما ماتت تلك المرأة تولى رجل اسمه نقفور أو نقفور، تولى على الروم وأصبح حاكما هناك. فكتب رسالة إلى هارون الرشيد، يعني هو مسكين نكب نفسه بهذه الرسالة، كتب من نقفور عظيم الروم إلى هارون أمير المؤمنين أو أمير المسلمين: أما بعد، فإن المرأة التي كانت قبلي كانت ضعيفة العقل، وكانت تعطيك من الأموال ما أنت حقيق أن تدفع مثلها إليها، مو هي التي تدفع لك، المفروض أنت اللي تدفع لها، تدفع الجزية. فإذا جاءك كتابي هذا فادفع إلينا ما كانت تلك المرأة تدفع إليك من الأموال. ختم الرسالة. فلما قرأها هارون الرشيد بلغ به الغضب كل مبلغ، فقلب الرسالة، قال: يعني خسارة فيه أن نأخذ ورقة جديدة، قلبوا الرسالة. فكتب في ظهرها: من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، هكذا: من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، أما بعد فقد قرأت كتابك يا ابن الفاجرة، والجواب ما تراه لا ما تسمعه، والله لأسيرن إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي. فما أتم ظلام الليل دورته حتى تحرك منه السهل والجبل، وما تنفس صبح في مرابعهم إلا وجيشك بالتحرير يحتفل. فطبعا هجم على الروم وقبضوا على نقفور هذا، ورضي بدفع الجزية، وأجابه هارون إلى ذلك، وقعوا اتفاقية أن تدخل الجزية في كل سنة إلى خزينة الدولة الإسلامية. من أجل هذا حقدوا علينا وشوهوا تاريخ هارون الرشيد رضي الله عنه. من المواقف المحزنة في تاريخ هارون الرشيد رضي الله عنه، كان له ابن اسمه أحمد، وكان يعني يكون بينه وبين أبيه خلاف على مسألة التوسع في الدنيا والأخذ من بيت المال، فكان دائما يكون بينهم صراع. ما كان هارون يستمع كثيرا إلى أحمد ابنه، فأحمد اعتزل الناس وبدأ يكون في سلك العبادة، يعني أصبح زاهدا عابدا ورعا لا يأكل إلا من عمل يده. انظروا، ابن أمير المؤمنين الذي يحكم 20 دولة من حكومات اليوم، ماذا كان يعمل؟ أجر نفسه على أحد الناس في البصرة يشتغل عنده في الطين، طيان في الطين في المزارع، كان يعمل يوما في الأسبوع بدرهم ودانق نصف يعني، فيقسم هذا الأجر على بقية الأسبوع من أجل أن يتفرغ للعبادة وطلب العلم، هو يعمل طيان في يوم الأسبوع حتى يتفرغ بقية الأسبوع. هذا الشاب طبعا مرض في يوم الأيام، الذي يشتغل عنده من أهل البصرة لا يعلم أن هذا الشاب هو ابن أمير المؤمنين ابن هارون الرشيد. فلما مرض قال له: يا أخي خذ خاتمي هذا. الخاتم هذا أصلا كان لهارون الرشيد أهداه لأم أحمد هذه التي تزوجها، هي غير زبيدة رضي الله عنها، امرأة أخرى. فهذا الخاتم أعطته أمه له لأحمد، يعني زوجة هارون الرشيد أم أحمد أهدت خاتمها هذا الذي جاءها من الخليفة لابنها أحمد، فكان في يده دائما. فقال لهذا الرجل: إذا أنا مت فخذ هذا الخاتم وتعرض لأمير المؤمنين في الطريق وقل: يا هارون أتعرف هذا الخاتم؟ فإذا وقف وعرفه ادفع عليه هذه الرسالة، أو قل له: يا هارون إن أحمد ابنك يقول لا تلهينك الدنيا وستصير إلى ما صرت إليه أنا، والسلام. طبعا هنا كان يقول الكلام أعظم من هذا، قال: إياك أن تموت في سكرتك يا هارون فتندم حيث لا ينفع الندم، فإنما أنت فيه لو دام لغيرك لم يصل إليك وسيصير إلى غيرك وقد بلغك أخبار من مضى. مات أحمد رحمه الله، فقام هذا الرجل البصري يتعرض للخليفة في موكبه فيدفع الناس والناس يدفعونه، فقال: يا هارون، بهذا الصوت: يا هارون أتعرف هذا الخاتم؟ فأمير المؤمنين أمر أنقفوا، فلما وقف قال: ويحك، من أعطاك هذا؟ قال: إن شابا اسمه أحمد كان يشتغل عندي طيان في مرة في الأسبوع ويتفرغ بقية الأسبوع للعبادة، وإنه أعطاني هذا الخاتم وقد ادفعه إلى أمير المؤمنين، وإنه يقول لك يا هارون إياك وساعة الندم وإياك وكذا وكذا، أعطاه النصيحة التي ذكرتها لكم. فقام هارون ورمى نفسه من فوق الخيل وهو يبكي ويقول: ويحك، دلني على قبر هذا الشاب. فدله على قبره وأخذ يبكي عنده إلى الليل ويقول: رحمك الله يا بني، لقد نصحتني حيا وميتا. أما هارون رحمه الله فكان من أمره أنه مرض في آخر حياته، وكان يقول: ضعوا خدي على الأرض، وكان يقول كلمات: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، ارحمني. ففي الأخير قال: عرضوا بولي هذا على طبيب. فلما عرضوه قال الطبيب: من صاحب هذا البول؟ قالوا: هارون الرشيد. قال: أخبروه أنه ميت. فسبحان الله، قد الله أن يموت الطبيب ولم يموت هارون في ذلك الوقت إلا بعد الطبيب بأيام، فكان هارون يضحك ويقول: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى، مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى، والسلام عليكم.
وفاضت عينا كم دمعة في كلمة كنت أجريها، وليلة لست أفنى فيك أفنينا، لم أسلم النفس للأحباب تتلفها، إلا لعلمي بأن الحب يحيي.